الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع تطبيق عبارة البحث الأخير. عليكم السلام. بحث اجتماع الأمر والنهي، حاول إن شاء الله أكمل تطبيق العبارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا النهي.
نعم.
إن كلمة النهي ظاهرة
مثل لا زال في تحرير محل النزاع، بين أولا الدلالة والفارق بينها وبين الاقتضاء، ثم الآن سيبين مصطلح النهي. بل
إن كلمة النهي ظاهرة كما تقدم في الجزء الأول في خصوص الحرمة، وقلنا هناك إن الظهور ليس من جهة الوضع بل بمقتضى حكم العقل.
أي هذا هو مختار الشيخ كما تذكرون، وقلنا أنه مختار السيد الخوي كذلك، أن استفادة الحرمة من النهي لم تكن من الواضح بل هي بحكم العقل. بل
أما نفس الكلمة من جهة الوضع فهي تشمل النهي
يا التحريري. كلمة وأما نفس الكلمة يا كلمة كلمة النهي بل
فهي تشمل النهي التحريمي والنهي التنزيهي.
النهي التنزيهي رفعوها
أي الكراهة.
الكراهة هو شيخ مفسرها. إذن فمن جهة الواضع لفظة النهي كما تصدق على الحرمة تصدق على الكراهة، لكن الظاهر منها أنها تدل على الحرمة ودلالتها على الحرمة لم تكن بالواضح بل بحكم العاقل.
ولعل كلمة النهي في مثل عنوان المسألة
بل
ليس فيها ما يقتضي عقلا ظهورا ظهورها في الحرمة
بل
فلا بأس من تعميم النهي في العنوان لكل من القسمين بعد إن كان النزاع
يا قسمين التحريمي والكراهة بل
بعد إن كان النزاع قد وقع في كل منهما.
الشيخ من هنا راح يمهد من هاي الحكايات، كون احنا نعمم كلمة نهي الواردة في العنوان لتشمل التحريمي والكراهة، هذا تمهيد للاعتراض على الميرزا النائني. بل
وكذلك كلمة النهي بإطلاقها ظاهرة في خصوص الحرمة الحرمة النفسية دون الغيرية، ولكن النزاع أيضا وقع في كل
هاي يا ريت يا ريت. وكذلك كلمة النهي مو هيجي أم عبر الشيخ أبقى كلمة النهي وإن خلوا كلمة وإن. وكذلك كلمة النهي وإن كانت ظاهرة، هاي وإن واي راحت سهل علي المطلوب. وكذلك كلمة النهي وإن كانت ظاهرة في النهي النفسي للغيري، إلا أن المراد بها ها هنا ما يعم النفسي والغيري.
فإذا ينبغي تعميم كلمة النهي في العنوان للتحريم والتنزيه وللنفسي والغيري كما صنع صاحب الكفاية قدس سره.
إذن الشيخ هواي راغب هذا المطلب على صاحب الكفاية، يقول كلمة النهي عندما عنونا بها العنوان لم نرد بها خصوص النهي النفسي بل أردنا بها، ولم نرد بها خصوص النهي التحريمي بل أردنا بها ما يعم التحريمي والكراهة ما يعم النفسي والغيري كما فعل ذلك صاحب الكفاية بخلاف الميرزا النائيني كما سترون. بل
وشيخنا النائيني قدس سره
هاي هاي اخوان ترى هو واضح. ارجعوا للعباره اللي قبل ايش قال الشيخ البروفر، قال كما فعل ذلك صاحب الكفايه وشيخنا النائيني. اذا فسرناها بانها واو العطف تدرون شنو المعنى؟ يعني كلاهما فعل ذلك، والحال ان الذي فعل ذلك واراد بالنهي ما يعم النفس والغير والتحريم والكراهه خصوص من صاحب الكفاية، وهاي الواو كتبوا عليها واو استئناف.
وشيخنا النائيني قدس سره جزم باختصاص النهي في عنوان المسألة بخصوص التحريم النفسي، لأنه يجزم بأن التنزيه لا يقتل لا يقتضي الفساد وكذا.
يا أول تنزيه بعد إخوان كل ما صار الكراهة في بيته.
والذي ينبغي أن يقال له.
ها والذي ينبغي بعد أن إش قال قبل والذي ينبغي. قال بأن الميرزا النائني عنونا بالنهي النفسي التحريمي دون الكراهة ودون الغيري. هذا جعله في العنوان. والذي ينبغي أن يقال له اعتراض الشيخ المظفر على الميرزا. شنو مضمون اعتراضه؟ يقول له مولانا أنت ما يخالف، تقول بأن النفسي التحريمي فقط هو الذي داخل، لكن المفروض هذا ما تجعله في العنوان، بل المفروض العنوان يكون ماذا؟ جامع. أحسنتم، جامع عام بكل الأقوال. عندما نسألك ماذا تختار، ما هو رأيك؟ وبكت أقول الغيري والكراهية غير داخل.
والذي ينبغي أن يقال له أن الاختيار شيء وعموم النزاع في المسألة شيء آخر.
الآن يا ريت الاختيار شيء، هاي الاختيار رفعوها، المختار شيء، وهاي مو عموم النزاع هم رفعوها. المختار شيء يا شيخنا النائيني، وعنوان المسألة مكان، وعنوان المسألة شيء آخر.
فإن اختياركم بأن النهي تنزيهي والغيري،
اختياركم هاي كاف الخطاب، يا هو المخاطب، من المخاطب ومن المخاطب؟ المخاطب هو الشيخ المظفر. اختياركم الكاف فيكم من شيخ النائي.
لا يقتضيان الفساد ليس معناها اتفاق الكل على ذلك، حتى يكون النزاع في المسألة مختصا بما عداها.
بما عداها شنو؟ بما عدل الغيري والكراهة.
والمفروض أن هناك من يقول بأن النهي تنزيهي والغيري يقتضيان الفساد.
المفروض هناك من يقول بأن الكراهة والغيري يقتضي الفساد، فكون يشير إلى هذا القول. شلون يشير إليه؟ من خلال ذكر عنوان ماذا؟ جامع لجميع الأقوال.
فتعميم كلمة النهي في العنوان هو الأولى.
هذا مو اختلاف
لا، هو رجل ما نعترض عليه، اعتراض فقط فني. ان شاء الله واضحة عندكم القضية. احنا كجانب تصنيفي تأليفي من نريد نألف، مرة نحكي على مستوى المختار ومرة نحكي على مستوى العنوان. من نريد نألف في علم النحو مثلا، وريد نتحدث عن النعت الحقيقي والنعت السببي، وكنت أنا المصنف أرى بأن النعت السببي ليس داخلا تحت النعت الاصطلاحي، بخلاف غيري الذي يرى بأن النعت السببي من النعت الاصطلاحي. هذا المثال. المفروض ماذا عنه؟ أقول النعت الحقيقي لأنني أتبنى النعت الحقيقي فقط، أم أقول بعنوان جامع النعت؟ مفروض أقول العنوان الجامع اللي هو النعت، ثم من آتي أبين دليلي على أن النعت الحقيقي هو الصلاحي، وأدحض دليل الخاصم على أن النعت السببي داخل. هذا هو الرجل المعترض عليه من جهة فنية.
ثالثا الفساد.
الاصطلاح الثالث الذي يشرح هنا الفساد.
إن الفساد كلمة ظاهرة المعنى، والمراد منها ما يقابل الصحة، تقابل العدم والملكة. على الأصح،
على الأصح. إذن هناك في قبال هذا الأصح هناك أقوال أخرى. على الأصح هذا رأي النائيني في المسألة، والشيخ المظفر تبنى رأي الميرز. في قبال هذا قولان آخران. الأول يقول بأن التقابل بين بينهما تقابل الضدين، والآخر يقول بينهما تقابل النقيضين.
لا تقابل النقيضين ولا تقابل الضدين
كما ذهب إلى ذلك البعض.
وعليه فما له قابلية أن يكون صحيحا يصح أن يتصف بالفساد.
هاي اللي راح يفسر لي. وعليه
وعلى اختيار القابل ملك والعدل.
أحسن. وعلى القول بأن التقابل بينهما تقابل الملك والعدم، مو ما يصح أن يوصف بالصحة هو هاي ضابطة الملكة والعدل، وهذه تجري في الزواج والعزوبة ما أدري في العمى والبصر. ما يصح أن يوصف بالصحة فهو يوصف بمن؟ بالفساد.
وما ليس له ذلك لا يصح وصفه بالفساد.
ما ليس له ذلك أي وما لا يوصف بالصحة لا يوصف بالفساد.
وصحة كل شيء بحسبه.
فمعنى هاي وصحة كل شيء بحسبه هاي أي براها بمعنى أي عندما نتحدث عن الصحة والفساد في علم الطب هاي معنى وصحة كل شيء بحسبه. عندما نتحدث عن الصحة والفساد في علم الطب لهم رؤية معينة للصحة والفساد. عندما نتحدث عن الصحة والفساد في علم الكيمياء لهم رؤية معينة فيه للصحة والفساد. عندما نتحدث عن الصحة والفساد في علم الفقه والأصول لهم رؤية مخالفة. لهذا شعبر الشيخ والصحة والفساد بحسبها.
فمعنى صحة العبادة مطابقتها لما هو المأمور به من جهة تمام أجزائها.
هاي جميع ما هو معتبر فيها تمامية الأجزاء والسراب بلشي.
ومعنى فسادها عدم مطابقتها له من جهة نقصان فيها.
أريد واحد يعود الضمار. ومعنى فسادها فسادها
العبادة.
فساد العبادة عدم مطابقتها مطابقة من العبادة له المن
المأمور به.
المأمور به
ولازم عدم مطابقتها لما هو مأمور به عدم سقوط الأمر وعدم سقوط الأمر وعدم سقوط الأداء والقضاء.
هاي مكان ولازم الفساد شو معبر الشيخ عدم سقوط الأمر والقضاء والأداء. أنا أريد واحد يرفع بكلمة واحد ولازم الفساد عدم شو نسيبه عدم الإزاء.
ومعنى صحة المعاملة مطابقتها لما هو المعتبر فيها من أجزاء وشرائط ونحوها. ومعنى فسادها عدم مطابقتها لما هو معتبر فيها ولازم عدم
معتبر فيها أي في المعاملة بلش
ولازم عدم مطابقتها عدم ترتب أثرها المرغوب
عدم
فيه
عدم ترتب الأثر من النقل والانتقال
من نحو النقل والانتقال.
هاي من بيانية بيان لمعنى عدم ترتب الأثر. شنو المراد بعدم ترتب الأثر؟ أي عدم ترتب النقل والانتقال الملكية وغير ذلك.
ومن نحو العلقة الزوجية في عقد النكاح وهكذا.
إذا كان العقد فاسدا عقد النكاح فلا تترتب ماذا؟ العلقة الزوجية.
رابعا متعلق النهي.
الرابع متعلق النهي. أسألكم هذا الاصطلاح الرابع راح غالب هذا الاصطلاح الرابع شوف حكي على الدلالة حكي على النهي حكي على الفساد. هذا الاصطلاح الرابع متعلق النهي له ذكر بالعنوان أم ليس له ذكر؟
ليس له ذكر.
ليس له ذكر. أقول له ذكر لكنه ذكر ماذا؟ وهم لو قالين لي ما له ذكر أنا أقول لكم لو قالين لي له ذكر أقول لا هاي المغالطة المغالطة. أقول هذا المصطلح الرابع له ذكر لكن ذكره في العنوان صريحا ضمني ضمني ما قال ما دام قال نهي والنهي من مقول الذات فلا بد أن يكون له ماذا؟
لا شك في أن متعلق النهي هنا يجب أن يكون مما يصح أن يتصف بالصحة والفساد ليصح النزاع فيه وإلا فلا معنى لأن يقال مثلا أن النهي عن شرب الخمر يقتضي الفساد أو لا يقتضي
يقتضي الفساد أو لا. أصلا شرب الخمر لا يوصف بالصحة والفساد. شرب الخمر يوصف بالحلية والحرمة ولا يوصف بالصحة والفساد.
وعليه فليس كل ما هو متعلق للنهي يقع موضوعا للنزاع في هذه المسألة.
وعليه أريد واحد يقول له عليه شنو وعليه أي وبما أن متعلق النهي في مسألتنا خصوص ما يوصف بالصحة والفساد فليس كل متعلق للنهي داخل في مسألتنا بل متعلق مخصوص. ما هو ذلك المتعلق؟ المتعلق الذي يصح أن يوصف
بالخصوص ما يقبل وصفي الصحة والفساد وهذا واضح. ثم ان متعلق النهي يعم العباده والمعامله.
هذا رد على مبنى. هناك مبنى يقول بان متعلق النهي في هذه المساله خصوص ما كان عباده. الشيخ يقول لا، هذا يعم العباده ويعم ماذا؟ المعامله. بل
فلا اختصاص المساله بالعباده كما ربما ينسب الى بعضهم.
هسه ينسب الى البعض، هو حتى الشيخ ما متاكد من هذا. ايش قال؟ ما قال كما ينسب الى بعضهم، وانما ماذا قال؟
كما ربما.
كما ربما. بل
اللتين يصح وصفهما بالفساد فلا اختصاص المساله بالعباده كما ربما ينسب الى بعضهم. وإذا اتضح المقصود من الكلمات التي وردت في العنوان يتضح المقصود من النزاع ومحله هنا، فإنه يرجع إلى النزاع في الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء وفساده.
هاي جدا مهم، فإن النزاع هنا يرجع إلى الملازمة العقلية. ولهذا أدرجنا هذا البحث وين؟ في البحث الملازمات العقلية.
فمن يقول بالاقتضاء فإنما يقول بأن النهي يستلزم عقلا فساد متعلقه.
في من يقول بالاقتضاء؟ من يقول ضيفوله، من يقول باقتضاء النهي للفساد فإنه سوف يحكم بفساد العبادة أو المعاملة المنهي عنها، ومن يقول بعدم اقتضاء النهي للفساد فإنه سوف يحكم بفساد بعدم فساد العبادة أو المعاملة المنهي عنها، عدم الفساد.
وقد يقول مع ذلك بأن اللفظ الدال على النهي دال على فساد المنهي عنه بالدلالة الالتزامية، ومن يقول بعدمه إنما يقول بأن النهي عن الشيء لا يستلزم عقلا فساده.
لا يقتضي الفساد.
أو فقل إن النزاع هنا يرجع إلى النزاع في وجود الممانعة والمنافرة عقلا.
أريد خلي كمل الشيخ وأريد شنو معنى هاي العبارة. أنا بالأمس أشرت إلى هذا.
أو فقل إن النزاع هنا يرجع إلى النزاع في وجود الممانعة والمنافرة عقلا بين كون الشيء صحيحا وبين كونه منهيا عنه، أي أنه هل هناك ممانعة من الجمع بين صحة الشيء والنهي عنه أو لا.
أريد واحد يسولف عن هذا، أو فقول أو لا، الحد أو لا،
سواء كان من عنه بالدلالة اللفظية والعقلية، فالكلام يرجع على الإشكال بالهاي.
عن باحث بيانك تفضل. شوف أخوان، مرة أقول زيد قائم ومرة أقول زيد ليس بجالس، تعبيران لكن المعنى ماذا؟ يقولون معنى ماذا؟ كذلك يقول هذه المسألة مرة احنا نعبر عنها النهي يستلزم الفساد أو لا يستلزم. هل هناك بعبارة، هل هناك ملازمة بين النهي والفساد أم لا توجد هناك ملازمة؟ هذا تعبير. ومرة ثانية أنا عبر بتعبير آخر. شنو التعبير الآخر؟ بالتعبير الأول قلت هل هناك ملازمة، ركزوا وياي بين إحجاياتي، هل هناك ملازمة بين النهي وبين الفساد؟ بالتعبير الثاني شو أقول؟ هل هناك منافرة ممانعة بين النهي لكن وبين الصحة؟ مرة أعبر عن هذا المطلب بالملازمة بين النهي والفساد، ومرة أعبر عن هذا المطلب بالممانعة والمنافرة بين النهي لكن مو وبين الفساد وإنما وبين الصحة. واضح إن شاء الله.
ولأجل هذا تدخل هذه المسألة في بحث الملازمات العقلية كما صنعنا.
لأجل هذا، أي لأن البحث عن الملازمة والملازمة شأن من شؤون العقل، تدخل هذه المسألة في محل البحث.
ولما كان البحث يختلف اختلافا كثيرا في كل واحدة من العبادة والمعاملة عقدوا البحث في موضعين.
هذا العبادة والمعاملة. سؤال مقدم، بعد أن حررتم محل النزاع لماذا بحثتم هذه المسألة في محورين؟ المحور الأول النهي في العبادة، المحور الثاني النهي في الفساد. كان المفروض كان المفروض تبحث المسألة جميعا في محور واحد، نقول لأن هناك فارقا بين النهي في العبادة وبين النهي في المعاملة، ارتأينا أن نقسم البحث إلى محورين. بل جاوبون إخوان، شنو الفارق الكبير والذي بسببه اضطر المظفر شيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية وغيره من العلماء أن يبحثوا هذا المطلب في المفرق؟ شنو الفارق بينه؟ نهي في المعاملة وبين النهي
في القربة،
نهي في العبادة،
العبادة في القربة.
تبحث عن نتيجة أننا انتهينا أن النهي في العبادة يوجب ماذا؟ يوجب فسادها، فسادها سواء كان نهيا نفسيا أو غيريا أو كراهيا على ما سيأتي. بينما النهي في المعاملة لا يستلزم فساد المعاملة، سواء كان النهي عن السبب أو كان النهي عن السبب.
فينبغي البحث عن كل منهما مستقلا في مبحثين. المبحث الأول النهي عن العبادة، المقصود من العبادة التي هي محل النزاع في المقام.
هذا المطلب الأول، ما هو الفارق أو ما المراد بالعبادة بالمعنى الأخص والعبادة بالمعنى الأعم، وأيهما داخل في محل البحث؟
أي خصوص ما يشترط في صحتها قصد القربة.
يا عبادة، يا عبادة، عبادة بالمعنى الأخص. شنو العبادة بالمعنى الأخص؟ هي العبادة التي تتوقف صحتها على ماذا؟ على قصد القربة، بحيث لو لم يقصد القربة المكلف تعد تلك العبادة صحيحة أم لا تعد؟ لا تعد. أمثلتها الصلاة، الصوم، الخمس وباقي العبادات.
أو فقل هي خصوص الوظيفة التي شرع الله تعالى لأجل التقرب بها إليه.
أو فقل هذا تفسير ثاني للعبادة بالمعنى الأخص، العبادة بالمعنى الأخص على التفسير الثاني اللي ما يختلف عن التفسير الأول، هي الوظيفة التي شرعها الله تعالى. بل
ولا يشمل النزاع العبادة بالمعنى العام مثل غسل
السنة. إذن الداخل في محل الباحث ما هو؟ العبادة بالمعنى الأخص أم بالمعنى العام؟ بالمعنى الأخص. يقول يا شيخنا أنت قبل ما تقول لي ولا يشمل العبادة بالمعنى العام، كون تبين لي شنو المراد بالعبادة بالمعنى العام. بل
لأنه أنصح أن يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى.
يا هو لأنه
بالمعنى العام،
لأن العبادة بالمعنى الأعم وإن صحت أن تقع متقربا بها إلى الله، فأنا عندما أسير في شارع الرسول وإن لم يكن ذلك عبادة بالمعنى الأخاص إلا أنني أستطيع أن أصير ذلك السير، أصيره ماذا؟ عبادة. بأن أقصد بهذه الخطوات ماذا أقصد؟ تقرب إلى الله تعالى.
لا يتوقف حصول أثره المرغوب فيه وهو زوال النجاسة على وقوعه قريبا.
على مو على وقوعه،
قربيا على وقوعه قربيا.
فإن غسل الثوب أنت بكيفك تقدر تسوي عبادة وتقدر ما تسوي عبادة، كيف ذلك؟ إن قصدت القربة كان غسل الثوب ماذا؟ عبادة. وإن لم تقصد القربة لم يكن غسل الثوب عبادة، لكن عدم قصد القربة هذا يمنع من تأثير الأثار أم لا يمنع؟ لا يمنع.
فلو فرض وقوعه منهيا عنه كالغسل بالماء المغصوب فإنه يقع به الامتثال ويسقط الأمر به.
هاي فلو فرض، يا ريت تضيفونها فلو مكان فلو. بل ترقي. شنو بل ترقي؟ شنو قبل الترقي؟ كان شيخ يقول غسلك للثوب حتى وأن لم تقصد به القربة فهو غسل ماذا؟ صحيح فاسد؟ صحيح. بل أكثر من هذا، حتى لو غسلت بماء مغصوب ذلك الثوب فالأثر يترتب أم لا يترتب؟ يترتب.
فلا يتصور وقوعه فاسدا من أجل تعلق النهي به.
وإذا أعيد اسمه، وإذا فلا يتصور وقوعه، وقوع من؟ وقوع الغسل غسل الثوب والعبادة بالمعنى الأعام لا يمكن أن تقع على هذا البيان المتقدم, لا يمكن أن تقع فاسدة. وإذا لا يمكن أن تقع فاسدة تدخل في محل البحث أم لا تدخل في محل البحث؟ لا تدخل, لأن هذه محكوم عليها من أول الأمر بعدم الفساد. نعم في حالة واحدة كما سيذكرها الشيخ يمكن أن تكون عبادة بالمعنى العام داخل في محل البحث بل شيء.
نعم إذا
وقع نعم, نعم ما هي عنونها عنونها هذا الاستدراك, ما هي الحالة الوحيدة التي تكون فيها العبادة بالمعنى العام داخل في محل البحث بل شيء.
نعم إذا وقع محرما منهي عنه
من؟
فإنه لا يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى. إذا قصد من الفساد هذا المعنى
إذا قصد من نعم إذا وقع فعل وقع, إذا وقع غسل الثوب عبادة بالمعنى الأعام محرما منهيا عنه هذا واحد. وفسرنا الفساد بعدم التقرب وعدم تحصيل الثواب, فحينئذ سوف تكون العبادة بالمعنى الأعم داخل في محل البحث. إذن عندما تسألون كيف تدخل العبادة بالمعنى الأعم في محل البحث والنزاع في هذا المطلب, أقول بشرطين بأمرين. الأمر الأول أن تكون العبادة بالمعنى العام, ترى ما بين الشيخ هذا, أن تكون العبادة بالمعنى العام محرمة منهيا عنها هذا واحد. وثانيا وأن نفسر الفساد بغير ما فسرناه سابقا. شنو التفسير الجديد؟ التفسير الجديد نقول ومرادنا بالفساد عدم التقرب منه تعالى وعدم تحصيل الثواب. إذا فسرنا الفساد بهذا التفسير الجديد وقلنا أن العبادة بالمعنى العام وقعت منهيا عنها محرمة كمن غسل ثوبه بالماء المغصوب, حينئذ سوف تكون العبادة بالمعنى العام فضلا عن العبادة بالمعنى الأخص داخل في محل النزاع.
إذا قصد من الفساد هذا المعنى فلا بأس في أن يقال أن النهي عن العبادة بالمعنى الأعم يقتضي الفساد.
هاي مكان فلا بأس أن يقال أن النهي فلا بأس أن تدخل أن يدخل أن تدخل العبادة بالمعنى الأعم في محل النزاع.
فإن من يدعي الممانعة بين الصحة والنهي يمكن أن يدعي الممانعة بين وقوع غسل الثوب صحيحا أي عبادة متقرب بها إلى الله تعالى وبين النهي عنه.
هذا إذن كما أن الممانعة تحصل بين العبادة بالمعنى الأخص المنهي عنها وبين صحة تلك العبادة, كذلك بين العبادة بالمعنى الأعم وبين الصحة.
وليس معنى العبادة هنا إنها ما كانت متعلقة للأمر
الثاني. هذا جواب عن سؤال مقدم, بل هو جواب عن سؤالين. سؤال الأول ما هو الفارق بين هذا البحث وبين البحث السابق, بين بحث النهي يستلزم الفساد وبين اجتماع الأمر والنهي, مع أننا في الاثنين مثلنا بمثال واحد. شنو المثال الواحد؟ لا تصلي في الأرض. من هذا الجواب شنو يكون جوابنا إذا تذكرون؟ هناك فارق. شنو شيخ أنور؟
هناك متوجه خطابان.
أحسن. هناك خطابان توجه إلى عنوانين, وأما هنا خطابان شنو؟ أمر وأمر ونهي. وأما هنا فلا يوجد إلا فلا يوجد إلا. من أجبت بهذا الجواب؟ ترى الشيخ ما بين بهذه الطريقة, داخل بين سؤالين وبين الجواب. شنو كان جوابي في التفرقة؟ أن هناك أمر ونهي، وهنا ماذا؟
نهي.
المستشكل شو شلون راح يقول لي ارجع العنوان المسألة المحور الأول، النهي في العبارة. إذا لم يوجد في المقام إلا، إذا لم يوجد في المقام إلا نهي، فكيف تكون العبادة؟ عبادة أي عبادة؟ لا تكون عبادة إلا إذا كان هناك ماذا؟ أمر. وأنت تقول في المقام لا يوجد عندنا أمر، بل الموجود في الساحة وحيدا فريدا، أن نقول مقصودنا نعم هناك أمر في دفع الإشكال الثاني، نعم هناك أمر، لكن الأمر لم يتوجه إلى الفرد بل توجه إلى الطبيعة. أو جواب آخر نقول الأمر متوجه إلى الفرد لكن بالطريق سوال حادث، الأمر متوجه إلى الفرد لكن المانع منع من وصول الأمر إلى الفرد. ما هو ذلك المانع؟ ها؟ وجود النهي.
وليس معنى العبادة هنا إنها ما كانت متعلقة للأمر فعلا.
ها إذن أمر فعلي ماكو، أمر فعلي بالفرد ماكو، بل إما نقول بأن الأمر تعلق بالطبيعة أو الأمر كان ماشي للفرد لكن المانع منعه، وذلك المانع هو النهي.
لأنه مع فرض تعلق النهي بها فعلا لا يعقل فرض تعلق الأمر بها أيضا.
لماذا لا يعقل مع فرض تعلق الأمر، مع فرض تعلق النهي مو
نهي بها فعلا،
مع فرض تعلق النهي بها أن خاطركم بها أمر آخر، مع فرض تعلق النهي بالعبادة لا يعقل تعلق الأمر بها. أريد أسمع منكم ليش لا يعقل.
مثلا ما باجتماع مصر
قال الشيخ بعد أن فرضتم وجود النهي لا يعقل وجود الأمر، لماذا لا يعقل؟
أحسن.
أقول لأن النهي موجود متوجه إلى عنوان، والأمر لو كان موجودا لتوجه إلى نفس العنوان، ويستحيل أن يجتمع الأمر والنهي فيه في عنوان واحد. أسألكم ثانية أشكل على هذا الجواب، خليني أقول الجواب وأسكل أشكل بعد ذلك عنه. لماذا لا يعقل أن يكون هناك أمر بعد فرض وجود النهي؟ أجاب شيخ عامر إيش قال؟ قال وذلك لأن الأمر لو كان موجودا لتوجه إلى نفس العنوان الذي توجه إليه النهي. هذا جواب ممتاز. أنا راح أشكل ثانية أقول شاشو هناك في نواف حقك شاشو هناك ها؟ هناك في مسألة، هناك في مسألة الأمر والنهي، جوزتم أن يجتمع الأمر والنهي، لماذا لا تجوزون هذا هنا؟ ها شيخ أنا
أنا
أقول لك أن الأحكام لا تتوجه إلى المعنونات، توجه إلى المعنونات. أجاب شيخ حيدر هناك كان عندي عنوانان، الأمر توجه إلى عنوان والنهي توجه إلى هناك المقام، لا يوجد عندي إلا عنوان واحد، وهذا العنوان الواحد قد تعلق به النهي، فلا يعقل أن يتعلق به ثانية. واضح إن شاء الله.
وليس ذلك كباب اجتماع الأمر والنهي
هذا الجواب
الذي فرض فيه تعلق النهي بعنوان غير العنوان الذي تعلق به الأمر.
هناك كان تعدد بالعناوين، عنوان الأمر غير عنوان النهي.
فإنه إنجاز هناك اجتماع الأمر والنهي، فلا يجوز هنا لعدم تعدد العنوان.
هذا هو الفارق أخوان. ما هو الفارق بين تلك المسألة وهذه المسألة، هناك كان تعدد في الخطاب، تعدد في التكليف، وتعدد في العنوان. هنا لا يوجد تعدد في التكليف، لأنه لو كان هناك تعدد في التكليف أمر ونهي لتوجه هذان التكليفان إلى عنوان واحد، وهذا غير مقبول.
وإنما العنوان الذي تعلق به الأمر هو نفسه صار متعلقا للنهي.
بل
وعلى هذا فلا بد أن يراد بالعبادة المنهي عنها ما كانت طبيعتها متعلقة للأمر.
إذن العبادة الفرد هذا وإن لم يكن مأموراً إلا أن طبيعته ماذا؟ مأمور بها. يعني في المثال لا تصلي في الحمام، صحيح أمر للصلاة في الحمام ما أقول هذا الفرد، لكن هناك أمر للطبيعة اللي هي ماذا؟ صلي الشاملة للصلاة في الحمام والصلاة في غير الحمام.
وإن لم تكن شاملة بما هي مأمور بها لما هو متعلق النهي،
هاي المكانة وين الأمر بالطبيعة، وين لم يكن هناك أمر
أو ما كانت من شأنه أن يتقرب به،
هذا الجواب الثاني. أو لا هناك أمر لكن مو أمر فعلي وإنما
شأني.
أمر شأني أراد أن ينقلب من الشأنية إلى الفعلية منعه المانع من الانقلاب. ما المانع الذي منع الأمر من أن ينقلب من الشأنية إلى الفعلية؟ وجود المانع، وجود النهي.
أو ما كان من شأنه أن يتقرب بها لو تعلق الأمر بها، لو تعلق بها أمر. وبعبارة أخرى جامعة أن يقال أن المقصود بالعبادة هنا هي الوظيفة التي لو شرعها الشارع شرعها لأجل التعبد.
قلت لكم لولا، هاي لولا هي بل
نشرعها لأجل التعبد بها، وإن لم يتعلق بها أمر فعلي لخصوصية المورد.
لخصوصية المورد شنو الخصوصية؟ وإن لم يتعلق بها أمر فعلي رفع لخصوصية المورد، وإن لم يتعلق بها أمر فعلي وذلك بسبب وجود المانع، والمانع هنا ماذا؟ النهي.
ثم إن النهي عن العبادة يتصور على أنحاء،
هذا عنوان جديد. ما هي أنحاء النهي في العبادة؟ يقول النهي في العبادة على أنحاء أربعة، النحو الأول بل
أحدها أن يتعلق النهي بأصل العبادة،
بأصل العبادة
كالنهي عن صوم العيدين،
لا بجزئها ولا بشرطها ولا بوصفها بل
وصوم الوصال وصلاة الحائض والنفساء،
هذه كلها أمثلة للنهي الذي تعلق بما تعلق بذات العبادة بأصل العبادة.
والثانيها أن يتعلق بجزئها كالنهي عن قراءة سورة من
العزائم
في الصلاة. فثالثها أن يتعلق بشرط أو بشرط جزئها،
بشرطها بشرط العبادة بشرطها أو بشرط جزئها،
كالنهي عن الصلاة باللباس المغصوب أو المتنجس.
فإن الصلاة مشروطة بعدم اللباس، أن يكون اللباس طاهرا وأن لا يكون هناك.
ورابعها أن يتعلق بوصف الملازم لها أو لجزئها،
لها للعبادة أو لجزء العبادة كالجهر والإخفاء،
كالنهي عن الجهر بالقراءة في موضع الإخفاء والنهي عن الإخفاء في موضع الجهر. والحق أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد.
والحق بعد أن بين الشيخ الأنحاء الأربعة من النهي في العبادة يذكر مختاره. ما هو مختار الشيخ؟ خليني أنا أختزل لكم كل المطلب السابق، هذا الذي سيأتي مع ذلك. مختار الشيخ اللي عبر عنه بالحق أن النهي النفسي والنهي الغيري والنهي الكراهي، هذه الثلاثة جميعا توجب فساد العبادة لعلة واحدة. شنو العلة الواحدة؟ المباحدة.
والحق أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، سواء كان نهيا عن أصلها أو جزئها أو شرطها.
هو
أو
أولا كان المفروض الشيخ هنا راح قاعد يتحدث عن النهي النفسي، والحق أن النهي الأعم من النفسي والغير والكراهي، لكن الحكي اللي راح يحكي يتحدث فيه عن النهي النفسي. وعليكم السلام.
للتمانع الظاهر بين العبادة التي يراد بها التقرب إلى الله تعالى ومرضاته وبين النهي عنها
المبعد عن هذا المثل العربي يقدم الرجل ويؤخر الأخرى. هذا صاحبنا اللي من جهة يريد يتقرب إلى الله تعالى ومن جهة بفعله للمنهي عنه هو ماذا؟ هو ماذا؟ يبتعد عنه.
وبين النهي عنها المبعد عصيانه عن الله تعالى عن الله تعالى والمثير لسخطه فيستحيل التقرب المبعد والرضا بما والرضا بما يسخطه ويستحيل أن أيضا التقرب بما يشتمل على المبعد المبغوض والمسخط له أو بما هو مقيد بالمبعد.
واضح واضح. يقول العبارة تدور في فلك واحد اللي هو يستحيل التقرب بالمبعد. ما فهم السؤال.
يعني ما عندهم مكروهات يعني من بلادنا الصلاة.
لا 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 لا. راح إن شاء الله من نوصل المبحث النهي الكراهة فيه. هو على مستوى من جهة أكو فارق بينهما ومن جهة ما أكو فارق بينهما. إذا نظرنا إلى الحرمة والكراهة لا بأس بهذا المطلب. إذا نظرنا إلى الحرمة والكراهة من جهة المفسد أكو فارق سيدنا بينهما لو ما أكو فارق؟ أكو فارق. شلون الفارق؟ الحرمة تشتمل على مفسدة شديدة ومبغوضية ماذا؟ شديدة. بينما الكراهة ماذا؟ تشتمل على مفسدة أقل وعلى مبغوضية أقل. بينهما إذن فارق. لكن إذا نظرنا إليهما من زاوية أخرى وراح ننظر بتنظير عرفي. إذا نظرنا إليهما من زاوية أخرى الحرمة مبعدة والكراهة جاوبون إخوان والكراهة أيضا نعم مبعدية الحرمة أكبر من مبعدية ماذا الكراهة لكن كلاهما يندرج تحت عنوان المبعدية. بالمثال أنا أسأل إن ضروا للواحد يقتل لواحد واحد يضرب لراسه إن ضروا لها من جهة فداحة الإثم أيهما أبدحوا القتل قضاء. إذن بينهما سيدنا فارق لو ما بينهما لكن انظروا إلى قول الإمام البار الصادق عليه السلام عندما يقول لا تنظر إلى حجم مو هيك حديث عندنا لا تنظر إلى حجم المعصية لكن انظر إلى من عصي اللي يقتل له واحد واللي يضرب له راجل في الحالتين هو ماذا من هذه الجهة بينهما فارق أم لا؟ واضح إن شاء الله.
ومن الواضح أن المقصود
مو بادي تشوفون على مستوى الحكي والكلام شفتوا وزارة الكهرباء إيش قصار نسمع وين هي الكهرباء؟ أنا ترى من نحكي بالقتل والما أدري والرايزديات والزوجة وكل ما هذا كلام بلا تلقي.
ومن الواضح أن المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد معنويان وهما يشبهان
يشبهان. الله خير الشيخ يريد يعني يقول إحنا قاعد كل شوية نقول قربيا مبعد قربيا مبعد يقول عندما يقربون بالقرب عندما يقولون قرب وبعد يشبهون القرب والبعد هنا عندما نقول هذه مقربة العبادة مقربة والنهي مباعد مقرب مكاني ومباعد مكاني أم مقرب معنوي ومباعد معنوي معنوي يقول عندما نعبر بالقرب والبعد مرادنا بالقرب والبعد ماذا المعنوي تشبيها له بالقرب والبعد المكاني
وهما يشبهان القرب والبعد المكانيين فكما يستحيل التقرب المكاني بما هو مبعد مكانا كذلك يستحيل التقرب المعنوي بما هو مبعد ونحن إذ نقول ذلك في النهي عن الجزء والشرط والواسط نقول به لا لأجل أن النهي عن هذه الأمور يسري إلى أصل العبادة.
ها يقول الشيخ يقول إحنا عندما قلنا النهي في الواسط والنهي في شرط والنهي في الجزء، لا أن هذا النهي سيسري من الوصف إلى ذات العبادة، لا أن هذا النهي سيسري من الشرط إلى ذات العبادة، بل بالشرط.
وأن ذلك واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض.
يقول ها يقول الجماعة هذا أنا ما راح أقف عنده. يقول الجماعة قاموا يتفلسون يتفلسون ما أدري هالمسألة، يتفلسفون في هذه المسألة. شلون؟ يقول بعضهم قام يعبر هاي واسطة في العروض، هاي واسطة في الثبوت. يقول أنا أقول أن النهي في الواسطة، النهي في الشار، النهي في الجوز، النهي في ذات العبادة، كلها توجب ماذا؟ المباعدية مجد
أو واسطة في العروض عروض كما قيل.
بل
ولا لأجل أن جزء العبادة وشرطها
بل.
عبادة، فإذا فسد جزء والشرط استلزم فسادهما
بل.
فساد الملكة والمسؤول.
يقول أنا هاي الأقوال كلها ما أعتبر، أنا أعتبر بشيء واحد بلي.
بل نحن لا نستند في قولنا في جزء والشرط والوصف إلى ذلك، لأنه لا حاجة إلى مثل هذه التعليلات ولا تصل النوبة إليها بعد ما قلناه، من أنه يستحيل التقرب بما هو يشتمل على المباعد.
يقول إن علتنا الثابتة شيخ فرحان هو هاي العلة، لكنها راح توقع في مشكلة. إنما نقول في فساد العبادة لكونها العبادة بالنهي، لكونها ماذا؟ مباعدة.
من انه يستحيل التقرب بما يشتمل على المبعد او بما هو مقيد او مقيد او موصوف بالمبعد، كما يستحيل التقرب بنفس المبعد بلا فرق.
هاي اريد العباره مره اخرى واريد تغيرونها تغيير كامل. بلش.
ولا تصل النوبه اليها بعد ما قلناه، من انه يستحيل التقرب بما يشتمل على المبعد او بما هو مقيد او موصوف بالمبعد، كما يستحيل التقرب بنفس المبعد بلا فرق.
يستحيل التقرب بما يشتمل على المباعد او مقيد بالمباعد، مو
او موصوب بالمباعد،
او موصوب بالمباعد.
ما الانحاء الاربعه
هذه هي الانحاء، ما يشتمل على المباعد
هو كان وصفا.
لا لا، ما يشتمل على المباعد اراد به الشيخ النهي عن جزء العباد المقيد بالمباعد اراد به ماذا؟ بعد الموصوف بالمباحد اراد به سمعون ماذا؟
الوصف اللازم.
الوصف. شوف ايش قد التغيير بالعباره بني شيخ. انا او
كما يستحيل التقرب بنفس المباحد بلا
بنفس المباحد ماذا؟
الاصل
ذات العباده، ذات العباده الاصل.
على ان في هذه التعليلات من المناقشه ما لا يسعه هذا المختصر، ولا حاجه الى مناقشتها بعد ما ذكرناه. هذا كله في النهي النفسي. أما النهي الغير المقدم،
ولهذا أنا قلت لكم حكي الشيخ كان كله عن النهي النفسي. أما النهي الغير والنهي الكراهي فيقول الكلام والكلام. بل
فحكمه حكم النفسي بلا فرق.
النهي الغيري فحكمه حكم النفسي. شنو حكمه حكم الغير؟ أي كما أن النهي النفسي يستلزمه فساد العبادة، كذلك النهي الغير يستلزم فساد العبادة خلافا للشيء للميرز النائيني.
كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم، فإنه أشرنا هناك إلى الوجه الذي ذكره بعض أعظم مشايخنا.
هنا راح يبدي يناقش الشيخ المظفر الميرز النائيني. الشيخ المظفر رأيه على أن النهي الغير، إذا اسمع منكم أن النهي الغير ماذا؟ يستلزم الفساد. لماذا؟ لنقطة المباعد. الميرزا النائيني ودائما من يعبر بأعاظم مشايخنا يريد به من؟
الميرزا.
الميرزا النائيني ماذا قال؟ قال في النهي الغيري لا توجد مفسدة، صعود السلم ليس به مفسدة، بل المفسدة في الكون على صار. وإذا لم يكن في صعود السلم لم يكن في النهي الغيري
مفسدة،
فتبقى المصلحة. وإذا بقيت المصلحة نحكم بالصحة أو نحكم بالفساد؟ نحكم بالصحة. الشيخ بحجاية وحدة الشيخ المظفر يقول له نكتة الفساد بالنهي الغيري هي المباعدية.
الفرق بينهما بأن النهي الغيري لا يكشف عن وجود مفسدة وحزازة في المنهي عنه.
هذا كلام من إخوان كلام من
الشيخ
لا كلام الميرزا النائم
فيبقى المنهي عنه على ما كان عليه من المصلحة الذاتية بلا مزاحم لها من مفسدة للنهي، فيمكن التقرب به بقصد تلك المصلحة الذاتية المفروضة بخلاف النهي لنفسه
كاسب المفسدة. يمكن التقرب به فيقعه صحيحا
والحزازة في المنهي عنه المانع من التقرب به.
هذا الكلام كله للميرزا
وقد ناقشناه هناك بأن التقرب
وقد ناقشناه هاي المناقشة بعد راح تصير المن الشيخ المظفر ردا على الميرزا.
ليسا يدوران مدار المصلحة والمفسدة الذاتيين حتى يتم هذا الكلام، بل كما ذكرناه هناك أن الفعل المبعد عن المولى في حال كونه مبعد لا يعقل أن يكون متقربا به إليه.
نحن أنت درت حول نقطة وجود المفسدة وعدم وجود المفسدة، نحن ندور حول نقطة ماذا؟ المبعدية والنهي الغيري فيه مبعدية، وما كان مشتملا على المبعدية يستحيل أن يتقرب به،
والنهي وإن كان غيريا يوجد البعد ومبغوضية المنهي عنه وإن لم يشتمل على مفسدة.
إذن النهي الغيري شامل على المبعدية وغير شامل على المفسدة، واشتماله على المبعدية كاف بماذا؟ في فساد العبادة.
ويبقى الكلام في النهي التنزيهي أي الكراهة.
والحق
أيضا
أنه
يقتضي الفساد كالنهي التحريمي لنفس التعليل السابق من استحالة التقرب بما هو مبعد بلا فرق. غاية الأمر أن مرتبة البعد في التحريم أشد وأكثر منها في التنزيه.
في الحرمة وفي الكراهة كلاهما مبعد، غاية ما في الأمر أن مبعدية الحرمة أكبر من مبعدية الكراهة.
اختلاف مرتبة القرب في موافقة الأمر الوجوبي والاستحبابي.
هذا يقول كما أن التقرب بالواجب يختلف عن التقرب بالمستحب، مقربية الواجب أكبر من مقربية سمعوني ماذا المستحب، ومبعدية المحرم أكبر من مبعدية ماذا المكروه، لكن مع أن مبعدية المحرم أكبر لكن الاثنين يصدق عليهما ماذا المبعدية.
وهذا الفرق لا يوجد تفاوتا في استحالة التقرب بالمبعد.
يا هذا الفرق قريب واحد يقول له هذا الفرق ها أحسنتم في الشدة والضعف في كون مبعدية محرم أكبر من مباعدية المكروه، هذا لا يخبر للمكروه بل يبقى موجبا للفساد.
ولأجل هذا حمل الأصحاب الكراهة والعبادة.
هذا كان الشيخ كان المناسب الشيخ أن لا ينتقل هذه النقلة. شنو النتيجة التي انتهينا عليها قبل ولأجل لا أكون بين هذا شنو أن النهي الكراهة لماذا يوجب الفساد لنكتة الوعد. هذا راح يدخلنا في دوامة كبيرة في علم الفقه. شنو الدوامة؟ كل عباداتنا أو غالب عباداتنا لا سيما نحن تشتمل على ماذا عندما نؤديها؟ تشتمل على ماذا؟ مكروهات. وعلى النتيجة التي انتهى إليها الشيخ أن الكراهة توجب أن النهي الكراهة يوجب الفساد، عباداتنا المشتملة على فعل المكروهات المفروض تقع ماذا؟ فاسدة. مشكلة وقعنا فيها. يقول لأجل حل هذه المشكلة فسر الفقهاء الكراهة لا بالمباعدية بل فسروها بأقلية ماذا؟ الثواب. وأما لو أصروا على تفسير الكراهة بالمباعدية فإن غالب عباداتنا سوف تكون ماذا؟ فاسدة. لا إيه هو الشيخ فسر الكراهة قال بالمباحية، لكن قال الوارد من المكروهات في العبادة ليس المعنى الذي أنا ذكرته، بل عندما يقال مكروه في العبادة لا بهذا المعنى الذي ذكرته، بل بمعنى ماذا؟ أقلية. وارد إن شاء الله بعد ما وسع الوقت انتهى. مو
بس لا شيء، من ثبوتها أقلية الثواب مع ثبوت صحتها شرعا
بل.
لو أتى بها المكلف لا الكراهة الحكمية
الشرعية، لا الكراهة الحكمية بين قوسين التي تكون مباحدة بل.
ومعنى حمل الكراهة على أقلية الثواب أن النهي الوارد فيها يكون مسوقا لبيان هذا المعنى وبداعي الإرشاد إلى أقلية الثواب.
إذن وحتى النهي في قول الإمام مثلا لا تصلي في الحمام هذا نهي مولوي له نهي إرشادي بعد راح يصير إرشاد إلى أي شيء، أن الصلاة في الحمام أقل ثوابا
وليس مسوقا لبيان الحكم التكليفي المقابل للأحكام.
وليس مرادا بالكراهة هنا الكراهة اللي هي مقابل الأحكام التكليفية الأربعة،
إداع الزجر عن الفعل
والمفروضية،
إداع الزجر عن الفعل والردع عنه
بل.
وعليه فلو أحرز بدليل خاص
وعليه لو قام الدليل الخاص قال يا ترى الإمام قال هكذا، عمي ترى احنا عندما نقول بأن التثاوب في الصلاة مكروه مرادنا بالكراهة لو كان هناك دليل، قامت القرينة الخاصة على أن الإمام قال هكذا، عمي مرادنا بالتثاوب في الصلاة مكروه مرادنا بالكراهة هنا أحد الأحكام التكليفية الخمسة، مرادنا بالكراهة هنا المباعدية، فحينئذ سوف نحكم بصحة الصلاة المتثاوب أم لا نحكم؟ لا نحكم بالصحة بل نحكمه بالفساد، لكن مثل هذا الدليل وهذه القرينة الخاصة غير موجودة، فنحكم جميع المكروهات على ماذا نحكمها؟ نحملها على أقلية الثواب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أقول الأخوة إن شاء الله أشهر مباركة، أشهر رجب وشعبان ورمضان، أشهر عبادة، أشهر دعاء، لا ينسون من دعائهم، هذا أولا. وأرجو أن يكون التعقيد، أنا كان بدي أخذ مصحة أكبر من الكلام، وأرجو أن يكون التعقيد تحصيلا، الناس بحاجة إنه ونحن بحاجة لهم، ينبغي أن نتواصل معهم، نحن بحاجة إلى أن نفتري بأنفسنا، بحاجة إلى أن نراجع حياتنا، ترى الدين مو بس أصوله ومنطقة كذا، لا واقعا هاي دراساتنا انتم تلاحظون إخوان شيئا فشيئا بدأت تبعدنا، خلينا نفتري مع أنفسنا، خلينا نراجع أنفسنا، خلينا نتفرغ إلى الله شيئا وما نفكر بالكارت والراتب والامتحان، واقعا هو هذا، انا احكي عنك واقعا صار هو هذا ديدن الطالب، هذا شو هذا الطالب معذور هم شغل الشاغل للطالب، انا يا ما تتوصلني وتمشيني، بغض النظر هي هاي الماده تقرط بعده، خلينا شويه نفكر مع انفسنا، خلينا نذكر الله في ايام التعقيد الدوام ان شاء الله، اخوان راح يكون يوم 9 أو 10 شوال، يوم الأحد اللي راح يصادف إما 9 وإما 10، أسألكم الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت.